إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع في بيان متن زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 68 و900. وقبل أن أدخل في درس اليوم، أود أن أعبر عن بالغ سروري وشكري وتقديري للأخت أو الأخوات التي أو اللائي يقمن بتفريغ هذه الدروس، ولعل هذه الدروس يكون لها يعني شأنا، فيمكن أن يجتمع منها كتاب فيه بيان هذا المتن المهم، والذي هو وسيلة للتدريب على مسائل الفقه، ووسيلة لتأصيلها حتى يكون طالب العلم على بصيرة وألا ينحرف مع ظاهر النص الذي قد يكون غير مراد، وفي نفس الوقت لا يتعمق فيؤول النص على غير ما قصد به. وملخص ما ذكرناه في الدروس الماضية، عرفنا لماذا بدأ المصنف بكتاب الطهارة، وعرفنا الطهارة لغة وشرعا، وأن طهارة البدن هي وسيلة لطهارة القلب، فالمقصود والغاية هو طهارة القلب، وأما طهارة البدن طهارة الحسية فهي وسيلة لطهارة القلب. وعرفنا معنى ارتفاع الحدث وتعريف الحدث، وعرفنا ما في معنى ارتفاع الحدث، وعرفنا المراد بزوال الخبث، ثم عرفنا لماذا بدأ المصنف رحمه الله بالمياه، لأن المياه هي آلة الطهارة، وعرفنا أن الماء ينقسم على قول الجمهور إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. وعرفنا أن التحقيق أن الماء ينقسم قسمين فقط، وهو الطهور والنجس وأن القسم الثالث الذي أضافه الجمهور وهو الطاهر لا دليل عليه. وعرفنا تعريف الماء الطهور، وعرفنا حكمه، وأريد أن أنبه على يعني شيء في حكم الماء الطهور، حيث قال المصنف: ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. فقوله هذا فيه مسألتان: المسألة الأولى تعريف النجس الطارئ، وقد عرفناه وعرفنا الفرق بين النجس الطارئ والنجاسة العينية، والذي يهمني الآن المسألة الثانية، وهو قوله: ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. المسألة الثانية في قوله غيره، ففي هذه المسألة أن الماء يتعين لرفع الحدث وإزالة النجس الطارئ، هذا على المذهب، لأنه قال غيره، فهذا يدل على تعين الماء لأنه قال غيره، فغير الماء الطهور يعني لا يصلح لرفع الحدث ولا لإزالة النجس. ما دليلهم في هذا؟ ما أدلتهم؟ أما قوله ولا يرفع الحدث غيره، قالوا لأن الله تبارك وتعالى إنما يعني ذكر الماء، إنما ذكر الماء، فيدل على تعينه. فعندهم أن الذي يرفع الحدث فقط هو الماء، والرد عليهم أن ذكر الماء لا يدل على تعينه، وإنما يدل على تعيينه. هناك فرق بين التعين والتعيين. التعيين يعني الذكر لا يدل على التعين. التعيين عندما نقول تعيين الماء أي ذكره، فذكر الماء في الكتاب والسنة تعيين الماء يعني ذكر الماء لا يدل على تعينه، وإنما ذكر الله وذكر رسوله الماء لكونه أسرع في يعني إزالة النجس وفي رفع الحدث. فإذا نقول تعيينه لا يدل على تعينه، ولذلك التراب على المذهب ليس يرفع الحدث. طيب إيش يعني إذا لم يكن يرفع الحدث؟ كيف الإنسان يتيمم ويصلي؟ قالوا هذا مبيح. فعندهم التيمم مبيح وليس رافعا، ولذلك لا بد من التيمم لكل صلاة. والصحيح أن التراب رافع للحدث في عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله. الدليل قوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم، هذا ذكره الله عز وجل بعد قوله فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم قال سبحانه ولكن يريد ليطهركم، والتطهير معناه رفع الحدث. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وطهورا، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم التراب طهورا. فإذا قول المصنف لا يرفع الحدث غيره في هذا التعقب، نقول بل التراب يرفع الحدث. وإنما قال المصنف لا يرفع الحدث غيره لأن عندهم التراب مبيح وليس برافع، يعني مبيح للصلاة، فمن تيمم أبيح له أن يصلي لكن حدثه باق. فالصواب أن التيمم يرفع الحدث. يقول قائل طيب إذا كان التيمم يرفع الحدث فلماذا إذا وجدنا الماء وجب علينا الوضوء أو الغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. نقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمساس الماء للبشرة، يعني أمره بالوضوء أو بالغسل، لا يدل على أن التيمم فقط مبيح، وإنما التيمم يرفع الحدث يعني رفعا مؤقتا، فإذا وجد الماء فلا بد من الوضوء والغسل. هذا كله عند قوله ولا يرفع الحدث غيره. التعقب أن يقال والتراب أيضا بالتيمم يرفع الحدث. وكذلك قوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره، فكما أن الماء يتعين عندهم لرفع الحدث فكذلك يتعين الماء لإزالة النجس. لا ننسى كما عرفنا الطهارة رفع الحدث وإزالة الخبث، فعند الحنابلة أن الماء يتعين لرفع الحدث ويتعين لإزالة النجس. قلنا لهم ما دليلكم على تعين الماء لإزالة النجس؟ قالوا لنا أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في غسل ثوب الحيض تحته ثم تقرصه بالماء، قال بالماء. دليل آخر لهم قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أريق على بوله سجلا من ماء لما بال الأعراب في المسجد، قال أريق على بوله سجلا من ماء. دليل آخر لما بال الصبي على حجر النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتبعه إياه، قالوا هذه أدلتنا وهي تدل على تعين الماء لإزالة النجس الطارئ، كما أن الماء يتعين لرفع الحدث. والجواب الرد عليهم أن يقال تعيين الماء في هذه الأدلة لا يدل على تعينه، وإنما تعيينه وذكره لكونه أسرع في الإزالة، لكونه أسرع في الإزالة. فالصواب أن النجس الطارئ متى زال بأي شيء كان حصلت الطهارة، حصلت الطهارة، ولا يتعين الماء لإزالة النجس الطارئ. هذا ما أردنا أن ننبه عليه وفاتنا في المرة الماضية. وعرفنا أيضا أن من أحكام هذا القسم من المياه وهو الماء الطهور، عرفنا حكمه إذا تغير بغير ممازج، أو تغير بملح الماء، أو سخن بنجس، فهذه ثلاثة. ومن أحكام هذا القسم ما إذا تغير بطول المكث، أو تغير بما يشق صون الماء عنه، أو تغير بمجاورة ميتة، أو سخن بشمس، أو سخن بطاهر، فهذه خمسة لا بد من حفظ التقسيمات. في الثلاثة الأولى التغير بغير ممازج، أو التغير بملح ماء، أو سخن بنجس، الحكم على المذهب أنه يكره، أنه يكره. لماذا قالوا يكره؟ قالوا مراعاة للخلاف، وهذا تعليل عليل، لأن مراعاة الخلاف ليست دليلا شرعيا، مراعاة الخلاف ليست دليلا شرعيا، فما عندهم إلا هذا، يقولون مراعاة للخلاف. فنحفظ هذا، مراعاة الخلاف ليست دليلا شرعيا، وإنما الاعتماد على الأدلة. فإن كانت الأدلة تحتمل الخلاف فهو خلاف معتبر، وإلا كما قال القائل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. فإذا نرى هذا كثيرا، يعللون يقولون مراعاة للخلاف، قد يكون هذا الخلاف ضعيفا غير معتبر، فكيف نراعي؟ مراعاة الخلاف ليست دليلا، وإنما نحن ننظر في الأدلة. فإن كانت الأدلة تحتمل الخلاف فهو خلاف معتبر، وإذا كانت الأدلة لا تحتمل الخلاف فهو خلاف غير معتبر. ولذلك نجد كثيرا في المسائل الفقهية، قال الجمهور مثلا، قال الأحناف: ننظر في الأدلة. أحيانا يترجح قول الأحناف، الترجيح ليس بالكثرة، وإنما الترجيح بالأدلة، وإنما الترجيح بالأدلة، فليست مراعاة الخلاف دليلا شرعيا. وأما التغير بطول المكث، أو بما يشق صون الماء عنه، أو تغير بمجاورة ميتة، أو سخن بشمس، أو سخن بطاهر، هذه خمسة قالوا هذا لا يكره، قالوا هذا لا يكره. لماذا؟ قالوا لأن التغير بطول المكث هذا لم يتغير بشيء حادث فيه، يعني ما وضعنا فيه شيء فتغير، وإنما هو تغير من نفسه بطول المكث. قالوا وفي الثاني الذي هو يشق صون الماء عنه، قالوا هذا يشق التحرز منه. وفي الثالث أو تغير بمجاورة ميتة، قالوا لأن هذا التغير عن مجاورة لا عن ممازجة، عندنا حوض ماء وهناك ميتة بجانبه على البر، فتغير الماء بسبب رائحة الميت، هذا تغير عن مجاورة لا عن ممازجة. أو سخن بشمس، قالوا هذا سخن بشمس ما تغير شيء من أوصاف الماء، وكذلك إذا سخن بطاهر. فيقولون في هذه الصور الخمس أنه لا يكره. فإذا بالنسبة للماء الطهور عرفنا تعريفه، ثم ذكر للماء الطهور ستة أحكام. الحكم الأول لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني إذا تغير بهذه الأمور الثلاثة. الحكم الثالث إذا تغير بهذه الأمور الخمسة. الحكم الرابع، هذه كلها مراجعة. الحكم الرابع إن استعمل في طهارة مستحبة، إن استعمل في طهارة مستحبة، قالوا هذا يكره، قالوا هذا يكره. لماذا يكره؟ قالوا مراعاة للخلاف، قالوا مراعاة للخلاف. وقد عرفنا أن مراعاة الخلاف ليست دليلا شرعيا. الحكم الخامس من أحكام الماء الطهور أنه إذا بلغ قلتين فخالطته نجاسة غير بول آدم أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه ولم يتغير فهو طهور. خلاصة هذه المسألة، هذا تعتبر أهم مسائل الماء الطهور، هذه المسألة: الماء إذا خالطته نجاسة ما حكمه؟ الماء إذا خالطته نجاسة ما حكمه؟ على المذهب ماذا يقول المصنف؟ يقول إذا بلغ قلتين يعني كان كثيرا، لأن هذا هو حد الكثرة. إذا بلغ قلتين، والقلتان كما عرفنا 500 رطل عراقي، وهي تعادل 93 صاعا وثلاثة أرباع. يقولون إذا بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسة، إذا بلغ الماء قلتين يعني كان كثيرا، لأن هذا هو حد الكثير. قالوا إذا خالطته نجاسة بشرط ألا تكون هذه النجاسة نجاسة آدمي، لا بول ولا غائط، قالوا فلم تغيره. فالكثير إذا خالطته نجاسة، نجاسة غير آدمي، فلم تغيره، فاشترطوا عدم التغير، قالوا هذا طهور. قالوا أو خالطته نجاسة الآدمي ويشق نزحه، يشق نزحه يعني يشق نزح الماء ولم يتغير، فاشترطوا أيضا عدم التغير. قالوا فهذا أيضا طهور. فهذا هو اختيار المصنف. واختيار المصنف هذا على قول المتقدمين من الحنابلة، اختيار المصنف على قول المتقدمين من الحنابلة، وأما قول المتأخرين فيختلف. وهناك القول الثالث لشيخ الإسلام ابن تيمية. فنقول مسألة مخالطة النجاسة للماء، هذه المسألة تعتبر أهم مسائل الطهارة. أهم مسائل الطهارة هي هذه المسألة، مخالطة النجاسة للماء إذا كان قليلا أو إذا كان كثيرا، إذا كانت النجاسة نجاسة آدمي أو كانت النجاسة ليست نجاسة آدمي. هذه المسألة أهم مسائل الطهارة. ومن أراد تحقيق هذه المسألة ومعرفة الأقوال وما لها وما عليها فليراجع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 21 من صفحة 24 إلى صفحة 35، وهذا تكليف واجب عليكم. يقرأ هذا البحث قراءة دقيقة، قراءة محققة، ولربما يعني جعلنا مجلسا نتناقش في هذا البحث لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه غاية في التحقيق. ما هي هذه الأقوال الثلاثة؟ القول الأول هو قول المتقدمين من الحنابلة. ما خلاصة قولهم؟ الحقيقة قولهم يحتاج تخطيطا. فنقول نكتب الماء من أول السطر، الماء، ونفرح فرعين. الفرع الأول نكتب عليه دون القلتين، الفرع الثاني قلتان فما فوق. هذا التقسيم الذي نقوله، يعني يمكن أن يجعل المتن الفقهي كله تقسيما. أحيانا يعني ما نحتاج إلى التقسيم لأن الكلام يكون مفهوما، وأحيانا يتعين التقسيم، فهذا الموضع مما يتعين فيه التقسيم. فالماء إما أن يكون دون القلتين وهو القليل، وإما أن يكون قلتان فما فوق وهو الكثير. إذا كان الماء دون القلتين نأخذ سهم نحكم عليه، نقول هذا ينجس. بالمناسبة نجس ينجس من باب طرب يطرب، هذا هو النطق الصحيح كما في مختار الصحاح. فنقول ينجس بأي نجاسة كانت وإن لم يتغير. فالماء إذا كان دون القلتين على هذا القول ينجس بأي نجاسة كانت آدمية أو غير آدمية وإن لم يتغير. يقول قائل كيف نقول نجس وهو لم يتغير؟ الجواب قالوا هذه نجاسة حكمية، نجاسة حكمية يعني نحكم أنه نجس وإن لم يتغير. الفرع الثاني إذا كان قلتين فما فوق، هذا نفرق في فرعين. الفرع الأول إذا لاقته نجاسة آدم، إذا لاقته نجاسة آدم يعني بول أو غائط. والفرع الثاني إذا لاقته نجاسة غير آدم. ما الحكم في كل حالة؟ قالوا إذا كانت النجاسة نجاسة آدم الحكم ينجس إلا أن يشق نزحه ولم يتغير. قالوا ينجس إلا أن يشق نزحه بشرط عدم التغير. وإذا كانت النجاسة نجاسة غير آدمي فهو ينجس إذا تغير، ينجس إذا تغير. هذا خلاصة القول الأول، هذا خلاصة القول الأول. طيب ما دليلهم؟ دليلهم حديث القلتين، وهو حديث ابن عمر الذي رواه أحمد والأربعة. والحديث حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، له مناسبة. قالوا يا رسول الله الماء يكون في الفلاة تنوبه السباع والدواب، تنوبه السباع والدواب، السباع تشرب منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقالوا هذا دليل على قلتان فما فوق، لم يحمل الخبث الخبث. فقالوا هذا لا ينجس إلا إذا تغير. الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول موقوفا. المهم نحن نتكلم الآن باعتبار أو بافتراض صحة الحديث، والحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 23 وفي صحيح أبي داود برقم 56 و57 و58. فهذا أول دليل لهم. قالوا هذا دليلنا على الكثير، الكثير والقليل. قالوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. قالوا فإذا كان دون القلتين ينجس. دليلهم الثاني حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البئر، بئر يلقى فيها النتن والكلاب والحيض يعني الأثواب، الثوب الذي تحيض فيه المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا لأن هذا كثير، لأن هذا كثير، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا دليلهم الثاني. طيب وما دليلهم على التفرقة بين نجاسة الآدمي وغيره؟ ما دليلهم؟ استدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. قالوا لا يبولن، لا يبولن، والبول نجاسة آدمي. فمن أجل هذا الحديث فرقوا بين نجاسة الآدمي وغيره. فهذه أدلتهم، فاستدلوا بالأدلة الثلاثة بحديث ابن عمر في القلتين، وحديث أبي سعيد في بئر بضاعة، وحديث أبي هريرة في البول في الماء الدائم. بهذه الأحاديث الثلاثة خرجوا بهذا القول، وهو التفرقة بين القلتين ودون القلتين، والتفرقة بين نجاسة الآدمي ونجاسة غير الآدمي. هذا القول الأول. القول الثاني، وهو المذهب عند المتأخرين، وهو المذهب عند المتأخرين، لم يفرقوا بين نجاسة الآدمي وغيره، لم يفرقوا بين نجاسة الآدمي وغيره. إذن اعتمادا على التفريق في القول الأول، اعتمادا على التفريق في القول الأول، ماذا يكون عندنا؟ يكون عندنا الماء إما دون القلتين أو قلتان فما فوق. إذا كان دون القلتين ينجس بأي نجاسة كانت وإن لم يتغير، وإذا كان قلتان فما فوق فينجس إذا تغير، لأنهم لم يفرقوا بين نجاسة الآدم وغيره، فلم يحتاجوا إلى التفريع الثاني. القول الثالث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ، سواء كان كثيرا أم قليلا. ما أدلة هذا القول؟ أدلة هذا القول الأثر والنظر. أدلة هذا القول الأثر والنظر. أما الأثر فحديث أبي سعيد الخدري، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور، إن الماء هذا يعم القليل والكثير، لكن هذا العموم عموم حديث أبي سعيد يخص بإجماع. ما هو هذا الإجماع؟ إذا تغير. فأجمع العلماء على أن الماء إذا تغيرت أحد، إذا تغير أحد أوصافه، طعمه أو لونه أو ريحه، بالنجاسة فإنه ينجس. فنقول حديث أبي سعيد هذا، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا يخص بالإجماع، فنقول إلا إذا تغير. فاستدل شيخ الإسلام ومن معه بحديث أبي سعيد. وأما النظر فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت النجاسة وتغيرت، وتغير أحد أوصاف الماء ينجس، وإذا لم يتغير، لم تتغير أوصافه لا ينجس. هذا معنى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن هذا استدلال شيخ الإسلام بالأثر وبالنظر. طيب، يبقى جواب شيخ الإسلام عن حديث القلتين. شيخ الإسلام يقول حديث القلتين يعني قيل أنه موقوف، فكأن شيخ الإسلام لا يصححه، ولكن بافتراض صحته نقول هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. له منطوق، منطوق يعني دلالة الألفاظ المنطوق بها، وله مفهوم، مفهوم يعني مفهوم المخالفة. فمنطوقه أنه إذا بلغ القلتين لم ينجس. طيب، هل هذا المنطوق على عمومه؟ إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، يعني إذا كان الماء قلتين وضعنا فيه أربع قلال من النجاسة لم ينجس، فنقول هذا ليس على عمومه، وإنما هذا مخصوص أو يخص بالتغير، يعني ما لم يتغير، هذا منطوقه. فإذا منطوقه ليس على عمومه، ليس على عمومه. إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، لم ينجس، هذا ليس على عمومه، لأنه إذا تغير ينجس. وأما مفهومه، ما مفهوم حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين؟ مفهومه إذا كان دون القلتين، يعني العكس. ومفهومه أن ما دون القلتين ينجس، لأن إذا بلغ قلتين لم ينجس. نعكس، إذا كان دون القلتين ينجس، هذا المفهوم. طيب هل هذا المفهوم على عمومه؟ نقول لا، إذا كان الماء دون قلتين يعني ينجس، ينجس إذا تغير، فرجع الموضوع إلى الإيش؟ إلى التغير. ثم صار عندنا حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا منطوق حديث أبي سعيد. ومفهوم حديث ابن عمر إذا كان دون القلتين ينجس، صار عندنا الآن تعارض بين منطوق ومفهوم. والقاعدة الأصولية تقول إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق، فيقدم منطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، طبعا إلا إذا تغير، لأننا عرفنا أن حديث أبي سعيد مخصوص بالإجماع. فإذا نقدم منطوق حديث أبي سعيد على مفهوم حديث ابن عمر. يبقى الجواب على ماذا؟ على تفريقهم بين نجاسة الآدمي ونجاسة غير الآدمي. فنقول استدلالكم بحديث أبي هريرة ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بنجاسة الماء الذي فيه النهي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فالذي في حديث أبي هريرة هو النهي عن البول في الماء الدائم، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسة الماء، وإنما فيه النهي، النهي عن البول ثم الاغتسال. هذا كان الحكم الخامس من أحكام الماء الطهور. الحكم السادس وهو الذي وصلنا إليه، وهو الذي يعني يبدأ به درس اليوم، لأن طبعا هذا لا بد من المراجعة، وخاصة في يعني أقسام المياه لا بد من المراجعة والتكرار. فإذا هذا هو الموضع الذي وصلنا إليه في هذا اليوم الثامن والعشرون من شهر ذي الحجة لعام 36 و400 ألف. هذا الموضع يعني يعتبر الحكم السادس من أحكام الماء الطهور. فالماء الطهور له ستة أحكام. الماء الطهور له ستة أحكام، نرقمها مرة أخرى. الحكم الأول لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني إن تغير بغير ممازج وما بعده. الحكم الثالث إن تغير بمكثه وما بعده. الحكم الرابع إن استعمل في طهارة مستحبة. الحكم الخامس إن بلغ قلتين. الحكم السادس الذي وصلنا إليه اليوم. قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. ما شاء الله، كما يقول الشيخ ابن عثيمين سبعة قيود. فإذا الحكم السادس من أحكام الماء الطهور في هذا القول السبع. الأول حدث، لا يرفع حدث، فالكلام في حدث. القيد الثاني رجل، فخرج امرأة. طهور يسير، هذا القيد الثالث. طهور يسير يعني ما قليل على قولهم، القليل ما دون القلتين. الرابع خلت به. الخامس امرأة. السادس لطهارة كاملة، لطهارة كاملة. القيد السابع عن حدث، عن حدث. فهذه قيود سبعة، هذه قيود سبعة. قال ولا يرفع حدث، حدث رجل، الحدث معروف وصف قائم بالبدن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحدث قال فساء أو ضرات. فإذا كان فساء أو ضرات حدث، فكذلك البول حدث والغائط حدث. حدث رجل، حدث رجل، فالكلام في الرجل. فخرجت المرأة وخرج الصبي. طهور يسير، طهور يسير يعني ماء طهور دون القلتين. خلت به، خلت به، خلت به يعني انفردت به، انفردت. المرأة أخذت ماء وانفردت به عن أعين المشاهدين، هذا معنى خلت به. فخرج بذلك ما إذا اجتمعت هي وأحد محارمها على طهور، إذا اغترف جميعا، فهذا القيد خلت به. امرأة، فإذا خلى رجل فلا ضير، خلت به امرأة، فالكلام فيه يعني خلوة المرأة. قال لطهارة كاملة، لطهارة كاملة. فإذا خلت به مثلا لطهارة ناقصة فلا يدخل في هذا الحكم، فلا يدخل في هذا الحكم. مثلا غسلت يديها، غسلت وجهها ويديها، ثم لما جاءت تمسح رأسها وتغسل رجليها كان في حضور يعني أحد محارمها، فإذا لا بد أن تخلو به وتكمل طهارتها وهي في خلوتها، وهي في هذه الخلوة لطهارة كاملة. قال عن حدث، فلا بد أن تكون هذه الطهارة عن حدث. فإذا كانت طهارة كتجديد وضوء، كتجديد وضوء، فإذا لا يدخل في هذا الحكم. فإذا لا بد من هذه القيود السبعة. إذا حصلت هذه القيود السبعة فلا يرتفع حدث الرجل، يعني إذا جاء الرجل، إذا جاء الرجل وتوضأ بفضل هذه المرأة بهذه القيود السبعة، فنقول لا يرتفع حدثه، لا يرتفع حدثه. لماذا؟ لأن المرأة خلت بهذا الطهور اليسير لطهارة كاملة عن حدث، فهذا الحكم عندهم. طيب ما دليلكم؟ قالوا دليلنا، ولنتأمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. نقول سبحان الله، طيب كملوا الحديث، أكملوا الحديث. فاستدلوا بنصف الحديث وتركوا نصفه، وهذا من الأمور القبيحة، أن يكون الدليل واحدا فيعمل ببعضه ويترك بعضه. سبحان الله، مع أن الحديث واحد وقائله واحد صلى الله عليه وسلم، فإن بقية الحديث والمرأة بفضل الرجل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد الأربعة عن الحكم بن عمرو، حديث صحيح. فلماذا أخذتم أوله وتركتم آخره؟ فلو كان هناك إنصاف لقلتم يعني لا يتطهر الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، كما هو منطوق هذا الحديث. فأخذوا نصفه وتركوا نصفه، بل النصف الذي تركوه دل عليه الدليل، وهو ماذا؟ وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة. نعم، الجزء الذي منعوه وهو أن يغتسل الرجل بفضل المرأة قد دل عليه الدليل فيما رواه مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت، فبقي شيء من يعني الماء فاغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصواب في هذا أن الرجل يجوز له أن يتوضأ بفضل المرأة. وأما حديث النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، نقول هذا الحديث محمول على الكراهة، فهذا يكره لكن يجوز. فيجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، ويجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل، ولكن يكره هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الماء الطهور ومسائله وأحكامه، وقد عرفنا أنها ستة، انتقل إلى القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر. وطبعا هذا القسم على يعني على قولهم، بل على قول الجمهور. وقد عرفنا أن الماء إنما ينقسم قسمين فقط، وهو الطهور والنجس. ماذا أرادوا بهذا القسم الطاهر؟ قالوا هذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فالطهور عندهم الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وأما الطاهر فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هذا القسم من المياه عندهم ينشأ من أربع صور. فهذا القسم ينشأ من أربع صور ذكرها المصنف في المتن، فنرقمها. قال: وإن تغير طعمه، قال وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه. هذه الصورة الأولى. هذه الصورة الأولى يعني التي ينشأ منها الماء الطاهر، إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو بساقط فيه. فكما ذكرت يعني يا ليت هذا المحقق يعني راعى هذه الأمور، فهذا التشريط الذي فعله يعني لا يؤدي الغرض. وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، هذا كله هذه صورة واحدة. الصورة الثانية أو رفع بقليله حدث، أو رفع بقليله حدث. الصورة الرابعة أو غمس فيه، فيه الضمير هنا يعود على القليل، أو غمس فيه يعني غمس في قليله، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. هذه الصورة الثانية. الصورة الرابعة أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، زالت النجاسة بها. قال فطاهر. فهذا هو القسم الثاني من المياه وهو الطاهر، وهو ينشأ من هذه الصور الأربعة. وإن كذا أو كذا أو كذا، الجواب فطاهر. يعني إذا كان عندنا ماء طهور حصل فيه واحد من هذه الأربعة فيكون طاهرا. إذا كان عندنا ماء طهور حصل فيه واحد من هذه الأربعة، يعني تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، أو كان قليلا ورفع به حدث، أو كان قليلا وغمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، فيتحول الماء بهذه الأمور وبهذه الصور، يتحول من طهور إلى طاهر، من طهور إلى طاهر. أما الصورة الأولى وهي إن تغير أحد أوصافه بطبخ أو بساقط فيه، لماذا في هذه الصورة يتحول الماء من طهور إلى طاهر؟ قالوا لأنه إذا تغير بطبخ، يعني وضعنا فيه لحم، أو تغير بساقط فيه وضعنا فيه مثلا دقيق، يقولون لم يعد ماء مطلقا، يقولون لم يعد ماء مطلقا بل يصير مقيدا. فبدل أن كنا نقول ماء، صرنا الآن نقول ماء مرق، ماء دقيق، هذا تقييد، الإضافة تقييد. ماء لحم، الأول كنا نقول ماء بس، هذا مطلق، مطلق عن الإضافة وعن الوصف. المطلق هو المطلق عن الإضافة وعن الوصف، نقول ماء، هذا ماء مطلق. أما إذا قلنا ماء أحمر، هذا وصف، لم يعد ماء مطلقا. أو قلنا ماء لحم، فالتقييد إما أن يكون بالوصف وإما أن يكون بالإيش، بالإضافة. فهم يقولون لما صار ماء مقيدا قلنا هذا طاهر وليس بطهور، هكذا تعليلهم في الصورة الأولى. فيقال لهم هذا لا يكفي في نقل الطهورية إلى الطهارة، هذا لا يكفي في نقل الطهورية إلى الطهارة، يعني لا يكفي أن ننقل الماء من كونه طهور إلى كونه طاهر، إلا إذا انتقل الاسم كاملا. إلا إذا انتقل الاسم كاملا، يعني لا نسمح كلمة ما أبدا، وإنما نقول مثلا هذا مرق، بدل ما كنا نقول ماء أو ماء مرق الآن نقول مرق. فلا بد أن ينتقل الاسم كاملا، لأن من المعلوم من القواعد الفقهية العظيمة أن الأحكام تعلق بالأسماء. فأول شيء نسمي وبعدين نحكم. فعندما نقول ماء مرق هذا لا يكفي، عندما نقول ماء صابون هذا لا يكفي، وإلا فقد توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قصعة فيها أثر العجين. لو فيها أثر العجين وفيها الماء، الناظر إلى الماء هيقول هذا ماء عجين. فالتقييد لا يكفي، لا بد من انتقال الاسم. التقييد لا يكفي، بل لا بد من انتقال الاسم. يعني مثلا ماء العجين هذا إذا زاد الدقيق حتى قلنا هذا عجين، الآن انتقل الاسم، انتقل الاسم. فإذا لا بد من انتقال الاسم، ولا يكفي التقييد، ولا يكفي التقييد. هذه بالنسبة للصورة الأولى. وأما الصورة الثانية التي هي أو رفع بقليله حدث، يعني إنسان أتى بماء في إناء هذا قليل، القليل نحن قلنا القليل أقل من القلتين، والقلتان 93 صاع وثلاث أرباع، يعني قدر كبير جدا. فهذا الذي أقل من القلتين، يعني أنا أتوقع أن القلتين ممكن يعني برميلين ماء، البرميل الكبير هذا، فلو كان برميل ماء وجاء إنسان وتوضأ منه قل له بس خلاص الماء الباقي هذا ليس بطهور، هذا طاهر، هذا طاهر، والطاهر لا يرفع الحدث، سبحان الله. فالصورة الثانية قالوا هذا الماء استعمل في طهارة، هذا الماء البرميل هذا قالوا هذا استعمل في طهارة، فلا يستعمل فيها مرة أخرى. طيب ما دليلكم؟ قالوا عندنا قياس، قالوا العبد إذا أعتق لا يعتق مرة أخرى، سبحان الله. قالوا العبد إذا أعتق صار حرا، فما نأتي ونعتقه مرة أخرى؟ والجواب نقول هذا القياس قياس عليل لأمرين. الأمر الأول وجود الفرق بين الأصل والفرع، عندما نقيس فرع على أصل لابد أن ما يكون في فارق، المقيس والمقيس عليه ما يكون بينهما فارق. نقيس الرز على القمح مثلا في الربا، الرز طعام والناس يحتاجونه، والقمح طعام الناس يحتاجونه، هذا حب وهذا حب، ما يكون في فارق. لكن الآن نقيس الماء على العبد، ففي فرق بين العبد وبين الماء. العبد لما حرر لم يبقى رقيقا، صار حرا، والماء إذا استعمل بقي ماء، فهذا فرق شاسع. هم يقيسون الماء على العبد، يقول العبد إذا حرر أو إذا أعتق لا يعتق مرة أخرى. نقول لهم العبد لما صار حرا يعني تحول، كان رقيقا صار حرا، والماء لما استعمل ما تغير، الماء ماء بقي ماء. والتعقب الثاني عليهم أن نقول هذا العبد المحرر، العبد المحرر قد يسترق، قد يسترق ويعتق مرة أخرى، وأنتم تقولون العبد إذا حرر أو إذا أعتق لا يعتق مرة أخرى؟ نقول بلى، قد يسترق فيعتق مرة أخرى. والصواب أن الأصل بقاء الطهورية، فلا ينتقل عنها إلا بدليل. الأصل بقاء الطهورية، الماء طهور، هذا الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الماء طهور لا ينجسه شيء، فالأصل بقاء الطهورية لا ينتقل عنها إلا بدليل. وأما الصورة الثالثة وهي أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، يعني إنسان قام من نوم ليل، يعني مش نوم نهار، خرج نوم النهار، وهذا النوم ناقض للوضوء، لأن ليس كل أنواع النوم ناقضة للوضوء. الرجل نام نوما عميقا في الليل وقام، وقبل أن يغسل كفيه غمس يده في الإناء، يقولون هذا لا يكون طهورا، هذا طاهر ولكنه ليس بطهور. هذه الصورة الثالثة. نقول ردا عليهم، الحديث إنما فيه النهي عن غمس اليد وليس فيه حكم بالنجاسة. الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استيقظ أحدكم نعم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فلا يغمس، هذا نهي. نقول هذا نهي، والنهي لا يقتضي النجاسة، النهي لا يقتضي النجاسة. فالحديث فيه النهي عن غمس اليد وليس فيه الحكم بالنجاسة، حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم. هذا الرد الأول عليهم. الرد الثاني وهو أن الأصل بقاء الطهورية، فلا يمكن رفعها إلا بيقين، لا نرفعها بالشك، لا نرفعها بالشك. نقول ومع ذلك يأثم من غمس، الذي يغمس يده في الإناء إذا قام من نوم ليل ناقض للوضوء، إذا غمس يده فقد ارتكب نهيا وأثم، لكن الشأن في نجاسة الماء، الماء الأصل أنه طاهر، وهذا يقين لا يرفع بالشك. وأما الصورة الرابعة، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، آخر غسلة، يعني مثلا بال طفل يعني أكل الطعام على ثوب، عند الحنابلة أنه لا بد من سبع غسلات، أنه لا بد من سبع غسلات. الماء المنفصل من الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، هذا كله نجس. لماذا؟ قالوا لأنه قليل لاقته النجاسة. حتى لو زالت النجاسة، قالوا حتى لو زالت النجاسة فهو نجس ناش حكما. الغسلة الأولى قد يكون نجس حقيقة لأن اختلط البول مع الماء، لكن مثلا ممكن غسلة الخامسة خلاص زالت النجاسة، يقولون لا، هذه الغسلة الماء المفصل منها نجس حكما، لأن عندهم أنه لا بد من الغسلات السبع. فنقول أولا التسبيع إنما جاء في الإناء الذي يلغ فيه الكلب، الذي يلغ فيه الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، فهذا فقط في يعني ولوغ الكلب في الإناء. وأما غير ذلك من النجاسات فالطهارة منوطة بزوال النجاسة، فلو زالت النجاسة من الغسلة الأولى فقد طهر الشيء. وأما التسبيع إنما جاء في يعني في لعاب الكلب. المهم نمشي معهم، فيقولون أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. المهم الست غسلات هذه كلها نجسة سواء حقيقة أو حكما. قالوا أما الغسلة السابعة فهي التي حصل بها الطهارة، فلما حصل بها الطهارة صارت كالماء المستعمل في رفع الحدث. قالوا ولم يكن نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر. هذا تعليلهم ليش الغسلة السابعة الماء يعني يكون طاهرا. قالوا هذا الماء لا يكون نجسا ولا يكون طهورا، وإنما بين بين، وهو ليش الطاهر. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأن هذا انفصل عن محل طاهر في الغسلة السابعة، انفصل عن محل طاهر، فلما انفصل عن محل طاهر فيكون طاهرا لا يكون نجسا. نقول كمل جميلكم وخلي طهور. قالوا لا، لأن هذا يشبه الماء المستعمل في رفع الحدث. الماء المستعمل في رفع الحدث كما مر أو رفع بقليله حدث، أو رفع بقليله حدث، فشبهوه بالماء المستعمل في رفع الحدث. والصواب أن العبرة بالتغير، أن العبرة بالتغير، فإذا لم يتغير أحد أوصاف الماء فهو باق على الطهورية ولا ينتقل عنها إلا بدليل. فالصحيح أن التقسيم، أن تقسيم المياه هو التقسيم الثنائي طهور ونجس، وأما التقسيم الثلاثي بإضافة الطاهر واسطة بين الطهور والنجس فهذا لا دليل عليه. وكما ذكرت لا بد من الرجوع إلى الفتاوى مجلد 21 من صفحة 24 إلى 35. القسم الثالث من أقسام المياه، قال والنجس. الجيم يجوز فيها الوجهان الفتح والكسر، فنقول والنجس أو والنجس، وقد جاء الفتح والكسر في قراءة قوله تعالى إنما المشركون نجس، أو نقول الدليل على الفتح إنما المشركون نجس، نتأكد من القراءات. إنما المشركون نجس هذا بفتح الإيش؟ بفتح الجيم. قال والنجس ما تغير بنجاسة، هذا واحد، أو لاقاها وهو يسير، هذا الثاني، أو انفصل عن محل، عن محل نجاسة قبل زوالها، فهذه أمور ثلاثة. الأول منها يصلح أن يكون تعريفا، الأول منها يصلح أن يكون تعريفا، فلو قيل ما هو الماء النجس نقول هو الذي تغير بنجاسة، هو الذي تغير، تغير أحد أوصافه، فالأول يصلح أن يكون تعريفا ويصلح أن يكون صورة من صور النجس، فإذا هو تعريف وهو إحدى صور الماء النجس. فذكر المصنف ثلاث صور للنجس. الصورة الأولى ما تغير بنجاسة، ما تغير بنجاسة، هذا واضح. الصورة الثانية أو لاقاها وهو يسير، أو لاقاها، فإذا كان يسيرا دون القلتين ولاقى النجاة فهو نجس حتى وإن لم يتغير، قالوا حتى وإن لم يتغير يكون نجس حكما، والصواب أنه لا يكون نجسا إلا بالتغير كما عرفنا. الصورة الثالثة أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها كما ذكرنا، المنفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، قبل زوال عينها ولا زوال حكمها على المذهب، قبل زوال حكمها حتى وإن زال عينها، فقوله أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها يعني قبل زوال حكمها، قبل زوال حكمها. وهذا أيضا كما عرفنا العبرة بالتغير، العبرة بالتغير. ثم ذكر بعد أن ذكر يعني صور النجس وتعريفه كما في الصورة الأولى، يذكر أحكامه، يذكر أحكامه، فذكر للنجس حكمين، ذكر للنجس حكمين. الحكم الأول فإن أضيف إلى الماء النجس إحدى أمور ثلاثة، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير. طبعا كما ذكرت قوله لما سود فإن أضيف ربما يفهم أن الشرط هذه كلها تابعة للإضافة، وهذا غير صواب، وإنما الأول فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، هذه كل الصورة الأولى، أو زال، فالأول أضيف له وهنا زال، والثالث نزح. فإذا هذا التخطيط بالخط الأسود والنقاط والشرط يعني يوقع في اللبس، بل ربما غير صحيح. الصورة الأولى أن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو هذه الثالثة، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير، الجواب طهر. فهذا حكم من أحكام النجس. ما هو هذا الحكم؟ كيف يطهر النجس؟ فهذا الحكم في كيفية تطهير الماء النجس. فذكر المصنف رحمه الله ثلاث طرق: الطريقة الأولى الإضافة، الثانية الزوال أو التغير، الثالثة النزح، الثالثة النزح. فإذا هذا الحكم من أحكام الماء النجس في ماذا؟ في تطهير النجس. الطريقة الأولى وهي الإضافة، الإضافة عندنا مثلا ماء النجس، عندنا ماء النجس، الطريقة الأولى أن نضيف إليه طهورا، أن نضيف إليه طهورا يعني ماء طهورا. طيب هذا المضاف ما شرطه؟ شرطه شرطان، أن يكون كثيرا وأن تكون الإضافة متصلة. عندنا إناء صغير مثلا فيه ماء متنجس، كيف نطهره بالإضافة؟ نأتي بماء كثير، وعندما نسمح كثير نذهب مباشرة للقلتين. الكثير مش على الكيف، لا، كثير يعني على المذهب. فنأتي بقلتين، لأن هذا كثير، قلتين من الماء الطهور، ونضيفها إلى الماء المتنجس. واحد شال القلتين والماء ثقيل عليه، قال خلينا فرغ شوية وبعدين ارتاح وبعدين أقوم أفرغ الباقي. نقول لا، لا بد من الاتصال. طيب لماذا؟ قالوا لأن هذا الجزء الذي يضيفه من القلتين قليل، والقليل إذا لاقى الماء المتنجس تنجس، فإذا لا بد من اتصال الإضافة. فمن أجل هذا قالوا في الإضافة لا بد من شرطين: الشرط الأول أن يكون الماء كثيرا، والشرط الثاني أن يكون متصلا. لماذا هذين الشرطين؟ قالوا لأن القليل ينجس بمجرد الملاقى، إن كان المضاف أقل من القلتين فينجس بمجرد الملاقى، وقالوا لأن قطع الاتصال يجعل الكثير قليلا، قطع الاتصال يجعل الكثير قليلا. فهذه الطريقة الأولى، طريقة الإضافة. الطريقة الثانية زوال تغيره بنفسه، زوال تغيره بنفسه. ما شرطه؟ قالوا هذا أيضا لا بد أن يكون كثيرا، ولذلك قال أو زال تغير النجس الكثير. يعني لو مثلا عنده إناء فيه ماء متنجس وزال تغيره، هل يصير طاهرا؟ لا، لأنه ليس كثيرا، لا بد أن يكون كثيرا. زوال تغيره بنفسه وشرط أن يكون كثيرا. الطريقة الثالثة النزح، وشرطه أن يبقى بعد النزح كثيرا. يعني نشيل منه دلو دلوين ثلاثة، فإذا بقي بعد النزح كثيرا فإنه يطهر. فالخلاصة أن النجس الكثير يمكن تطهيره بالطرق الثلاث المذكورة، النجس الكثير يمكن تطهيره بالطرق الثلاث: الإضافة والزوال والنزح. وأما القليل فلا يطهر إلا بطريقة واحدة، الماء القليل لا يطهر إلا بطريقة واحدة، وهي ليش؟ وهي الإضافة. فإذا إذا كان النجس كثيرا هذا يطهر بالطرق الثلاث، وإذا كان قليلا فلا يطهر إلا بما يطهر بالنزح، ولا يطهر بالتغير، وإنما يطهر بليش؟ بالإضافة، بشرط أن يكون المضاف كثيرا متصلا. وأما قوله غير تراب ونحوه، قالوا لأن طهارة التراب معنوية لا حسية، ونحوه كالصابون مثلا، لأنه لا يطهر إلا الماء. يعني مثلا لو عندنا إناء فيه ماء متنجس وضعنا فيه تراب، فالتراب أخذ النجاسة ونزل بها في القاع وذهب بها بعيدا، يقولون هذا لا يطهر، لأنه لا يطهر إلا الماء. فمن أجل هذا قالوا غير تراب ونحوه. والصحيح أن النجاسة متى زالت بأي طريق كان طهر الماء. النجاسة متى زالت بأي طريق كان طهر الماء، ولا فرق بين قليل وكثير، ولا فرق بين قليل وكثير. فطرق التطهير المعتبرة حدها وضابطها ماذا؟ زوال النجاسة. فالنجاسة متى زالت بأي طريق كان طهر الماء، ولا فرق بين قليل وكثير. ننبه على تنبيه نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: على المذهب أن الفرق بين القليل والكثير خاص بالماء، يعني التفريق بين القليل والكثير هذا خاص بالماء، وأما سائر المائعات فتنجس بمجرد الملاقاة ولو كانت 100 قلة. يعني لو عندنا 100 قلة سم أو زيت، هذا مائع ليس ماء، لأن المائعات إما أن تكون ماء وإما أن تكون غير ماء. فعلى المذهب أن المائعات غير الماء تنجس بمجرد الملاقاة، سواء كان قليلا أم كثيرا. حتى مثل الشيخ قال بشعر ميتة، شعر ميتة وقع في زيت في 100 قلة من ينجس الجميع. وطبعا هذا من الغلو. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله يعني المذاهب في الطهارة، المذاهب في الطهارة، فبينا ما للمذاهب وما عليها. مذهب الشافعي متشدد، مذهب أبي حنيفة متساهل، مذهب أحمد كذا، مذهب مالك كذا. فهذا مما ينبغي معرفته. والصواب أن الحكم واحد في سائر المائعات، وأن العبرة بالتغير أو عدمه. الحكم واحد في سائر المائعات، وأن العبرة بالتغير أو عدمه. طيب، نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تقول: وهو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، لا يعتبر هذا وصف للماء الطهور فضيلة الشيخ وليس حكما، أرجو من فضيلتكم التوضيح لأنه أشكل علي. لا يا أختي، التعريفات يعني ليس لها علاقة بالأحكام، وأما هذا المذكور فهو حكم. فمن أحكام هذا الماء أنه يتعين في رفع الحدث وفي إزالة النجس الطاهر، هذا حكم ليس تعريفا، وإنما التعريف هو بيان لحقيقة الشيء، كما ذكر: الطهور الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، هذا تعريف، وأما هذا حكم. تقول: ما الفرق بين الطهارة الكاملة والطهارة الناقصة؟ الطهارة الكاملة يعني تتوضأ وضوءا كاملا، ناقصة يعني ما أكملت الطهارة. هل التقسيم للمياه الثنائي طهور ونجس أم طاهر ونجس؟ نقول طهور ونجس. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إن الماء طهور، فالصواب أن نقول يعني طهور، ولولا هذا التقسيم الثلاثي لكان يمكن أن نقول طاهر ونجس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.